بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني فاعتقيني. قلت: نعم. قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قلت: لا حاجة لي فيك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بلغه فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت، فقال: اشتريها فأعتقيها، ويشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا 100 شرط. قال: رواه البخاري، ولمسلم معناه، وللبخاري في لفظ آخر: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق. قال: رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وكذلك مسلم، لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق. قال: رواه مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالبيوع، وهذه الأحاديث ترجم لها تحت الشروط في البيوع. وقد عرفنا فيما مضى أن بعض الشروط في البيوع تبطل البيع ويفسد بها البيع، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ومر بنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرطان، نهى عن بيع وشرطين. وفي هذا الباب بين أن من اشترط بعض الشروط الفاسدة صح البيع ويلغى الشرط، هذا الشرط الفاسد، لأنه على خلاف ما جاءت به الشريعة الإسلامية. وكان قبل هذا الباب عقد ترجمة، وهي لو أن إنسانا اشترى عبدا على أن يعتقه، على أن يعتقه، فهل يصح هذا البيع أو لا؟ ترجم المصنف على أن مثل هذا البيع صحيح، لأن هذا الشرط فيه منفعة للمبيع ويعود بالنفع على البيع، حيث تطلع الشارع إلى الحرية، فإن من يشترط أن يعتق العبد إذا اشتراه أصبح هذا الشرط موافقا للغاية من البيع، ويوافق تطلع الشارع إلى مسألة العتق، لذلك اعتبر من الشروط المعتبرة في البيع والتي يقوم عليها البيع. أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها في أنها أرادت أن تشتري بريرة من أجل العتق، ذلك لأن بريرة رضي الله تعالى عنها دخلت على عائشة وقد كاتبت قومها وكاتبت أهلها، وطلبت من عائشة أن تعينها على الكتابة، لأن الله سبحانه وتعالى حثنا على إعانة المكاتب، واعتبر من مصارف الزكاة إعانة المكاتبين، حيث قال وفي الرقاب. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها على كم كاتبتي، فقالت على 40 أوقية، فقالت عائشة رضي الله عنها أخبريهم إن شاء عددتها لهم، عددتها لهم عدا على أن يكون ولائك لي، لأن عائشة تريد أن تعتقها. فلما أخبرت أهلها وافقوا على البيع، لكنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فأبت عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن العتق منا يمن الله بها على المعتق، وهي منة من السيد على المعتق، ولذلك تعتبر كالنسب، لا ينبغي أن يتخلى عنها المعتق ولا يتخلى عنها المعتق. ولذلك يقول الله تعالى في حق زيد رضي الله تعالى عنه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإيمان حيث أسلم وكان أول من آمن من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعمت عليه، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أنعم على زيد بالعتق، فاعتبر العتق نعمة، ولذلك كان منة، ومن أعتق عبد كان وليه في الدنيا والآخرة. ولهذا لما طلب القوم الولاء فقد طلبوا شيئا لا يستحقونه، وطلبوا شيء ليس لهم أن يدعوه، لذلك ألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط واعتبره كأن لم يكن، وأمر بإجراء البيع لما فيه من مصلحة، لأن عائشة رضي الله عنها توقفت عن الشراء إلا إذا كان الولاء لها، وهؤلاء أصروا على الإتمام البيع إذا كان الولاء لهم. فلما كان هؤلاء الذين اشترطوا الولاء لا حق لهم فيه، ألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحق واعتبره كأن لم يكن، وأمرها بأن تشتري، لأن هذه المسألة ليست محل نزاع، والشارع قد فصلها، والقرآن قد بينها، والشريعة الإسلامية جاءت بالحكم فيها، فلا داعي لأن تكون محل نزاع. لذلك قال: فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء كأنه حصر الولاء في المعتق، وهذا الخبر ظاهره أنه ينفي كل الولاء إلا ولاء العتق، لكن مر بنا أن ثمة ولاء آخر، ولاء الحلف، وثمة ولاء وهو ولاء الإسلام، فإن من أسلم على يدي رجل كان وليه في الدنيا والآخرة. لكن لعل الشارع إنما أراد هذا النوع من الولاء خاصة، الذي لا يكون إلا من خلال العتق، وهو ولاء الملك والعتق. أما ولاء الحلف وأما ولاء الإيمان فلا يندرج تحت هذا النوع من الولاء، ولذلك حصر الولاء في العتق دون غيره. نعم، عائشة هي التي اشترطت أن تشتري وتعتق، لأنهم هم وافقوا على الشراء لكن اختلفوا في مسألة ليه الولاء في السؤال. ايه، ما دام جرى عليه العتق واصبح حرا فيعامل بالحرية، لانه بعد الحرية يعامل بالحرية على انه حر، ويكلف بكل ما يكلف به الحر، ويسقط عنه وصف العبودية. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث بريرة، وقلنا إن اسم بريرة فعيلة بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة، فقال: فعيلة مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك، وقيل إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة أي مبرورة، أو بمعنى فاعلة أي بارة كرحيمة، بريرة كرحيمة بمعنى بارة. وكذلك وكانت لناس من الأنصار، أي وكانت بريرة جارية ومملوكة لجماعة من الأنصار، كما وقع عند أبي نعيم. وقيل لناس من بني هلال، قاله ابن عبد البر يعني في كتابه الذي ترجم فيه للصحابة عن الاستيعاب. وقد ذكر المصنف يعني المجد بن تيمية رحمه الله هنا هذا الطرف من الحديث، يعني جزء من حديث بريرة. وحديث بريرة حديث طويل اشتمل على أحكام، لكن المصنف اقتصر على محل الاستشهاد، وهو أن بريرة وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لبريرة: أنا أشتريك بشرط أن أعتقك ويكون ولاءك لي. فلما اشترطت عائشة رضي الله تعالى عنها العتق ترجم له وبين أن مثل هذا الشرط لا يبطل البيعة، بل إنه من الشروط التي يجيزها الشارع في البيع. قال: وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا هذا الطرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق، وسيأتي الحديث بكماله قريبا يعني في الباب الذي بعده. قال النووي: قال العلماء: الشرط في البيع أقسام، يعني منه ما له اعتبار فيتوقف البيع عليه، ومنه ما لا اعتبار له فيلغى، ومنه ما يضر بالبيع وبحقيقته فيبطل البيع. قال العلماء: الشرط في البيع أقسام، أحدها يقتضيه إطلاق العبد كشرط تسليمه، أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه، يعني أبيعك كذا، فتسليم المبيع للبائع يندرج ضمن العقد فلا موجب لذكره. الثاني شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقا، يعني فيه مصلحة كما في الرهن مصلحة، وعندئذ يكون الشرط جائزا كما هو الحال في الرهن، يعني إذا اشترط في الرهن أن يكون له أن يركب إن كان الرهن مركوب، وله أن يحلب إن كان الرهن حيوانا يحلب، وغير ذلك. كذلك إذا باع واشترط مثلا الحملان، أو اشترط منفعة معينة، فله ذلك. والثالث اشتراط العقد في العبد، اشتراط العتق في العبد، وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث، لأن فيه مصلحة تعود على العبد، ولأنه يتوافق مع ما يتطلع إليه الشرع. قال: وهذا الحديث نص في صحة ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لعائشة أن تشتري وأن تشترط. الرابع، يعني النوع الرابع من أنواع الشروط، ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري، كاستثناء منفعته، كأن يقول: أبيعك هذا الشيء على، أبيعك الدار على أن أسكنها، فهذا النوع من البيع باطل، لأن الغاية من البيع المنفعة، الغاية من منفعة البيع لم تحصل للمشتري، فلذلك يكون باطل. ومثله اشتراط الولاء، لأن الولاء يترتب عليه بعض الأحكام، منها أن المعتق يرث، المعتق لو مات ولم يترك من يرثه فإن ميراثه يعود إلى المعتق، يعود إلى المعتق، ولذلك اشتراطه لغير المعتق فيه فساد، وفيه عدم تحقق المنفعة والمصلحة. من هنا ألغى الشارع هذا النوع من الشروط ولم يعتبره، وقضى بخلافه. نعم. إلا شرطا، نعم، يحل حراما أو يحرم حلالا، يعني مثله كأن يقول: أبيعك الجارية على أن لا تطأها، فهذا يتعارض مع الغرض والهدف، لأن من حق من يملك الجارية أن يباشرها، فشرط باطل، أن هذا الشرط فيه تحريم لحلال. نعم. ما اسمع؟ هل هذا بيع؟ هل هذا الشرط في بيع؟ هذا ليس شرطا في بيع، نحن بنتكلم عن الشروط في البيع، ذاك شروط في العقد وشروط في النكاح، وهو وضع مختلف. ايش؟
اشترى من باع دارا رزقناها بأجر مثلا عند الأربع
هذا شرط جائز لأنه لا يتعارض مع منفعة البيع بل هو في منفعة البيع لأنه قد يكون البائع سكناه في الدار أنفع للمشتري من سكنى غيره فهذا لا يعتبر من الشروط المتنافية مع البيع. نعم لا هو يقيس البيع على الرهن كما أن الرهن يجوز أن تشترط فيه شروطا ينتفع بها المرتهن كذلك يجوز لك كبايع أن تشترط شروط ينتفع بها البايع والمشتري. إيش؟ ما فهمت السؤال. يعني إن اشترط سكناها لا يجوز لأنه عطل فيها منفعة إلا إذا كان بإيجار أو لمدة معينة معلومة المدة مثلا شهر أو شهرين أو إلى نهاية العام هذا الذي يصح كما مر بنا في حديث جابر أنه إذا اشترط قال إلا حديث نهى عن الثنية إلا أن إيه أن تعلم. نعم على مدى الدهر ولا المدة معينة لا ما يصح البيع. قال بابون أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى يعني لغى الشرط أو بطل الشرط وصح العقد وهذا مثله لو اشترط أنه يسكن البيت فإن هذا الشرط يعتبر باطل. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة ومعنى مكاتبة يعني أن أهلها كاتبوها ومعنى كاتبوها أي طلبوا منها أن تشتري نفسها بمال تدفعه أقساطا ونجوما وقد حث الله سبحانه وتعالى على الكتابة حيث قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولذلك يسن لمن كان عنده رقيق يقدر على العمل والتكسب وطلب الكتابة أن يكاتب وسمي بيع العبد نفسه بالمكاتبة لأنه يكتب على نفسه صكا بأن يدفع لسيده مالا في مدة معينة ثم يكون بعدها حرة. فقالت اشتريني فاعتقيني. هذا الكلام من بريرة ظاهره أنها لما دخلت عليها طلبت منها ذلك وقد جاءت روايات كثيرة تبين أن طلب بريرة رضي الله عنها لم يكن شراء وإنما كان في بداية الأمر مساعدة على الكتابة لكن عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي عرضت عليها أن تدفع لها المال كاملا. قلت نعم أي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هي موافقة على أن تشتري وتعتق. قالت لا يبيعوني يعني إن قومها وإن أهلها الذين يملكون رقبتها لا يبيعوها بيعا مطلقا وإنما يبيعون ويشترطون شرطا وهو أن يكون الولاء لهم أن يكون ولاء بريرة لهم لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي ومعنى ولائي يعني يكون انتسابها ويكون تعلقها في أمورها الشرعية بهم حيث إنها تنتسب إليهم وتكون منهم ويلزمها ما يلزم العاقلة والقبيلة هذا المراد بقوله يكون ولاؤها لهم. قلت لا حاجة لي فيك يعني ما دام هذا شرطهم أنا رجعت عن ما عزمت عليه، لأن هذا يتعارض مع حقيقة وتعاليم الشريعة، فإن الشريعة جعلت الولاء لمن أعتق، وهذا البيع لما كان مخالفا لأمر الشريعة الإسلامية ردته عائشة رضي الله تعالى عنها. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه سمع الحوار الذي كان بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين بريرة، أو أن عائشة نقلت له الخبر، أو أن بريرة نقلت له الخبر. فلما بلغه خبرهم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما شان بريرة؟ فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت هي لبريرة وما قالت بريرة لها، فقال: اشتريها فاعتقيها، اشتريها فاعتقيها. فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى اشتراط هؤلاء شرطا باطلا ألغاه ولم يعتبره. اشتريها فاعتقيها. ويشترطوا ما شاءوا، يعني ولا تبالي بما يشترطون، حتى لو اشترطوا ايه ولاعها. قالت: فاشتريتها فاعتقتها، واشترط اهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق. هكذا جاء في هذه الرواية على سبيل الاجمال، وجاء في روايات اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اتمت عائشة العقد والشراء صعد المنبر وخطب الناس ونبههم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم أن من الشروط الباطلة أن يشتري إنسان أو يبيع إنسان عبد ويشترط ولاءه، فقال عليه الصلاة والسلام مما قاله: وإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فسمع بذلك أهلها وعلموا أن شرطهم الذي اشترطوه فاسد باطل، ولذلك ألغي ولم يعتبر. قال: الولاء لمن أعتق. وإن اشترطوا 100 شرط، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والمراد بقوله 100 شرط ليس المراد به العدد المعين، وإنما المراد به الكثرة، فكل الشروط مهما كثرت إذا كانت مخالفة لي ما جاء به الشرع فهي باطلة. وهذا يدل بمفهومه على أن الشروط إذا كانت مطابقة لما جاء في كتاب الله وموافقة لمصلحة البيع فهي شروط جائزة مباحة يجوز العمل بها، بل ربما وجب على المشتري أن يلتزم بها. قال: رواه البخاري. ولمسلم معناه، يعني معنى حديث عائشة رضي الله عنها. وللبخاري في لفظ آخر: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. هذه اللفظة استشكلها بعض أهل العلم، كيف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة اشترطي لهم الولاء، وأنه يعلم أن هذا الشرط باطل. بعضهم قال وحمل ذلك على أن هذا على سبيل التهديد والوعيد يعني، وبعضهم حمله على سبيل التنزل، أي معناه اشتري ولا تبالي وإن شرطوا عليك هذا الشرط. وأما على المعنى الثاني وهو التهديد والوعيد، أي كيف يتجرأ هؤلاء ويشترطون هذا الشرط وهو باطل، فإذا أردت أن تشتري اشتري، ولو ألزموك بهذا الشرط فاشترطيه لهم ولا تبالي به. هكذا فسر أهل العلم هذا النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحملوه على عدم المبالاة. ولمن تكون المنفعة؟ لا، ما يجوز، هو له أن يركبه مقابل العلف الذي يعلفه، لكن ليس له أن يؤاجره غيره، لأن الأجرة في هذه الحال ليس لا يملكها، وإنما هو يملك المنفعة التي ينتفع هو بها شخصيا. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها أو تعتقها، من عتق يعتق، بمعنى أنها ابن عمر ذكر قصة عائشة مع بريرة لأنها هي نفس القصة، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، أي وافقوا على أن يبيعوا هذه الجارية لعائشة واشترطوا الولاء. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، طالما أنك تريدين أن تعتقيها اشتريها، والعتق والولاء إنما يكون لمن بيده العتق لا لمن يشترطه، لأنه لو اشترطه لا يملكه، فإن الولاء لمن أعتق. قال: رواه البخاري والنسائي وأبو داود وكذلك مسلم، لكن قال فيه عن عائشة، يعني إن مسلم رحمه الله جعل الحديث من مسند عائشة، والبخاري والنسائي وأبو داود جعلوا الحديث من مسند عبد الله بن عمر حكاية عن أمر وقصة عائشة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، يعني شرطهم هذا باطل، لا يضر بك لو اشتريت فلن يتحقق لهم، فإن الولاء لمن أعتق. وقوله إن الولاء لمن أعتق، هذه جملة فيها تأكيد تبين أن من اشترط الولاء لن يكون له، لأنه شرط باطل. نعم، ما فهمت السؤال. أليس البيع والشراء في العبيد تجارة؟ ها؟ أليست هي تجارة؟ وأليست التجارة يكون فيها الربح، يطلب الإنسان فيها الربح، فما المانع إذن؟ ها؟ فهمت الجواب ولا لسه؟ خلاص الحمد لله. قوله اشتريها، قال: في ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا رضي، يعني بالشراء إذا رضي، ولو لم يعجز أو يعجز نفسه. الأصل أن المكاتب خصوصا إذا دفع بعض النجوم، يعني بعض الأقساط، هل يعتبر حر بالجزء الذي دفعه أو لا يزال رقيقا؟ الذي عليه قواعد الشرع أن العبد لو بقي عليه درهم من قيمته ولم يدفعه وعجز يعود رقيقا، لأن المال الذي يدفعه لسيده هو الأصل للسيد، والسيد تنازل عنه وملكه إياه، ولذلك يعتبر رقيق ويجرى عليه حكم الرق في الزواج وفي كل المعاملات. وفي مثل هذه الصورة إذا جاء إنسان لشخص قد كاتب بعض العبيد وأراد أن يشتريه فله ذلك، وليس السيد أن يبيعه، ولا يضر عقد المكاتبة كما فعلت بريرة رضي الله عنها، خصوصا إذا كان هذا السيد الجديد أو المالك الجديد له الرغبة في العتق، لأن شراءه وعتقه أيسر للمكاتب من بقائه يدفع النجوم نجوم المكاتبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تشتري وتعتق، ولم يأبه بالعقد الذي كان بين بريرة وبين أهلها في المكاتبة. يسأل يقول إيش معنى المبعض؟ المبعض هو العبد الذي بعضه حر وبعضه عبد، نصفه ثلثه خمسه على حسب من اعتقه، وهذا يكون في حال يرث مجموعة من الناس أو يشتري مجموعة من الناس عبدا يشتركون في شرائه، ثم يعتق البعض نصيبه وليس عنده باقي قيمة العبد حتى يرجع الناس إليه، لأن الأصل العبد إذا اعتق أحد ملاكه جزءه العبد يصبح حرا يتحرر ويعتق كله، لأن الأصل في الحرية أنها لا تتبعض. لكن وفي هذه الحال يعود الغرماء يعني بقية الملاك على من اعتق ويأخذون نصيبهم منه، إلا أنه في بعض الأحيان يحدث أن الإنسان يعتق جزءه من العبد ولا يملك مالا يدفعه للغرماء، ففي هذه الحالة يبقى العبد مبعضا، جزء السيد الذي اعتق يعتق منه والباقي يكون عبدا، وهذا الذي يسمى بالمبعض. نعم نعم له ذلك، لأنه عندما اشتراه اشتراه كله، لكن الأصل أن المكاتب يعني لا ينبغي للسيد أن يبيعه إلا إذا تأكد وعرف أن من يشتريه يعتقه، لأنه قد أعطاه وتطلع العبد إلى الحرية، ففي هذه الحال بقاؤه عند سيده الذي كاتبه أولى من إيه؟ من بيعه لغير سيده الذي يعيد عليه الرق مرة أخرى. نعم ما سمع. إذا باعها وهي حامل، إذا باعها لمن يعتقها ولا باعها ليس له ذلك، لأن إذا عتقت عتق ولدها، واشتراطه معناه أنه إعادته للرق. نعم إلا لمن يعتقه. نعم نعم. الجارية أولادها يتبعونها في الرق، ويتبعون الأب أحد الأبوين أو أفضل الأبوين في الديانة. فإذا كانت الأم جارية والزوج يعني والأب حر، فالأولاد يعتبرون أرقاء. هذا هو الحكم. إيش مغرر به؟ هذا يعود على من غرر به، لكن الحكم الولد ولد الجارية يعتبر عبدا. قال: فيه دليل، في ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا رضي ولم يعجز نفسه. وبه قال أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبو ثور ومالك والشافعي في أحد قوله. قال: واختاره ابن جرير وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك، كذا في الفتح. وإلى مثل ذلك ذهب الهادي وأتباعه. وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين عنه، وبعض المالكية إنه لا يجوز بيعه مطلقا، يعني بيع المكاتب. ويروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني هذا القول. وأجابوا عن حديث الباب بأن بريرة رضي الله تعالى عنها عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، كما في كثير من الروايات. لكن أجاب الجمهور بأنه ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزم العجزة. الفريق الأول أجازوا بيع المكاتب مطلقا، قالوا لأنه عبد ولو دفع كل النجوم ما عدا درهم. إذن فالحالة لم تتغير، والذي منع والذي يظهر والله أعلم أن حديث بريرة هذا ما ينبغي أن يحمل على إطلاقه، خصوصا وأن المسألة أو قصة بريرة تعتبر قاعدة. فبيع المكاتب إذا كان فيه مصلحة له بأن يعتق، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال: ويجاب قوله ويشترط ما شاء. قال: فيه دليل على أن شرط البائع للعبد أن يكون الولاء له لا يصح، بل الولاء لمن اعتق بإجماع المسلمين للنص. قوله: وإن اشترطوا 100 شرط. قال النووي: أي لو شرطوا 100 مرة، يعني شرطوا هذا الشرط 100 مرة، 100 مرة توكيدا، فالشرط باطل. وإنما عمل ذلك على التوكيد لأن الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله، فلا حاجة إلى تقييدها بالمئة. يعني هذا فهم الإمام النووي، لكن الذي عليه يعني الذي يدل عليه ظاهر الرواية أنه لو جاء بشروط متعددة متنوعة وبلغت 100 ما دامت هذه الشروط تتنافى مع البيع وليست في كتاب الله فهي باطلة. قال: فإنها لو زاد عليها كان الحكم كذلك. قوله: واشترطي لهم الولاء. قال: استشكل صدور الأذن منه صلى الله عليه وسلم بشرط فاسد في البيع. يعني كيف يقول لها اشترطي ويسمح لها بذلك مع أن الشرط فاسد؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن النبي لما بلغتهم بريرة أن هذا الشرط باطل وأصروا عليه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لا تبالي به، أو أنه قال ذلك على سبيل التهديد كما مر بنا. قال: واستشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم بشرط فاسد في البيع، واختلف العلماء في ذلك، يعني في توجيه هذا الإشكال. فمنهم من أنكر الشرط في الحديث وقال: ما قال النبي ذلك. فروى الخطابي في المعالم، يعني في كتابه معالم السنن، وكتابه معالم السنن إنما هو في شرح سنن أبي داود، وللخطابي رحمه الله كتاب في شرح صحيح البخاري أيضا اسمه إعلاء السنن، هكذا يسمى إعلاء السنن. يقول فيه الخطابي، يقول في كتابه المعالم حيث أنكر هذا الشرط لكن العلماء لم يقبلوا من الخطابي ذلك، قال: فروى الخطابي في المعالم بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك، وعن الشافعي في الأم الإشارة إلى تضعيف هذه الرواية التي فيها الإذن بالاشتراط لكونه انفرد بها هشام بن عروة دون أصحاب أبيه، يعني دون أصحاب عروة انفرد بها هشام عن عروة. وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذي وقع له وليس كما ظن، يعني لما كانت الرواية بالمعنى جاء بشيء ليس واقع. وأثبت الرواية آخرون وقالوا: هشام ثقة حافظ. وتمام الاستدلال لما قالوا هشام ثقة حافظ، قالوا: وزيادة الثقة ايه؟ مقبولة. قال: والحديث متفق على صحته، يعني الذي رواه هشام، فلا وجه لرده. ثم اختلفوا في توجيه ذلك، فقال الطحاوي: إن اللام في قوله لهم بمعنى عليهم كقولك، أو بمعنى على كقوله تعالى: وإن أسأتم فلها، أي فعليها. وقد أسند هذا البيهقي في المعرفة، يعني في كتابه المسمى بمعرفة السنن والآثار، أسند هذا الخبر عن الشافعي. نعم، هكذا الذي درسناه في المصطلح وإن خالف. قال: وجزم به الخطابي عنه، يعني عن الشافعي، وهو مشهور عن المزني، يعني تلميذ الإمام الشافعي. وقال النووي: إن هذا تأويل ضعيف. وكذلك قال ابن دقيق العيد، وهم من أئمة الشافعية. وقال آخرون: الأمر في قوله اشترطي للإباحة، أي اشترطي لهم الولاء. قال ذلك: اشترطي لهم الولاء فإن ذلك لا ينفعهم، اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء فإن ذلك لا ينفعهم، أو اشترطي لهم أو لا، يعني سواء اشترطي أو لم تشترطي المسألة سواء، فإن ذلك لا ينفعهم. قال: ويقوي هذا قوله: ويشترطوا ما شاءوا، فمهما اشترطوا لا ينفعهم الشرط. وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعلم الناس أن اشتراط الولاء باطل. إيش؟ وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان أعلم الناس أن اشتراط الولاء باطل، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة، فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر، يعني أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر مريدا به التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. ف فكأنه قال اشترطي لهم الولاء فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم. قال ويؤيد هذا يعني هذا القول أو هذا الرأي أو هذا المعنى ما قاله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخر الحديث. قال فوبخهم بهذا القول مشيرا إلى أنه قد تقدم منه بيان بطلانه بيان إبطاله يعني لهذا الشرط. إذ لو لم يتقدم منه ذلك لبدأ ببيان الحكم لا بالتوبيخ بعدم المقتضي له، إذ هم يتمسكون بالبراءة الأصلية. يعني يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم واشترطوا فإن لهم حق الاشتراط لأن البراءة الأصلية تعطيهم حق الاشتراط. نعم البراءة الأصلية تجيز للإنسان أن يشترط، والبراءة لم تنقل. هو الآن لماذا يقول إن النبي لم وبخهم؟ وبخهم لأنه بين لهم، إذ لو لم يبين لهم لما كان له أن يوبخهم حيث إنهم يسيرون على البراءة الأصلية. لكن لما أظهر لهم وظهر المقتضي لهذا التوبيخ وهو الإعلام جاز له أن يوبخهم. هذا معنى قوله إذ لو لم يتقدم منه ذلك لبدأ ببيان الحكم لا بالتوبيخ بعدم المقتضي له، أي عدم وجود ما يبرر التوبيخ، إذ هم يتمسكون بالبراءة الأصلية. وقال الشافعي إنه أذن في ذلك يعني في أنهم يشترطوا لقصد أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم، وكان ذلك من باب الأدب يعني أنه أدبهم بذلك حيث لم يستجيبوا لما أمرهم به ابتداء. وقيل معنى اشترطي يعني اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه، مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشرع إليه. لأنها لو لم تشترط لو لم تتنازل عن شرطها يعني لو لم تسكت ربما ما أجاز البيع، وهذا فيه تعطيل لعتقها. فلما كانت المصلحة في هذا البيع في حق بريرة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ألا تنازعهم في ذلك الشرط، ولأن ذلك الشرط أصلا باطل ببطلان الحكم الشرعي له فلا موجب للنزاع فيه. هذا معنى قوله وقيل معنى اشترطي أي اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه، مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشرع إليه أي إلى العتق. وقال النووي أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة رضي الله عنها في هذه القصة، يعني جعلها واقعة عين، وأن سببه المبالغة في الزجر عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع، وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج. قال ويستفاد منه يعني من ترك مجادلتهم في الاشتراط ارتكاب أخف المفسدتين، إذ استلزم إزالة أشدهما فإزالة أشدهما هو الذي هو اشتراط الولاء. سكت الشارع وأمر عائشة رضي الله عنها أن لا تجادل، وإن كان في عدم مجادلتها مخالفة للأصل. ثم الكر عليهم بإبطال شرطهم لكي يتضح للناس أنه وإن جرى العقد بهذا الشرط فالشرط إيه؟ باطل. وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل، يعني كون هذا خاص بعائشة رضي الله عنها. إيه هذا عند من رجح ذلك، لكن بعض أهل العلم يقول يرجح أن ذلك خاص بالصحابة رضوان الله عليهم دون غيرهم. نعم، تشترط عليهم ماذا؟ ونحن قلنا إنه هذا التفسير ما هو سليم. لمن أعتق إيه؟ فكيف تقول اشترطي عليهم وأن هذا واضح؟ وهذا يكون فيه تلبيس. ولذلك هو لما ذكر قول الإمام الطحاوي في تفسير اشترطي لهم بمعنى اشترطي عليهم، قال هذا ايش؟ رأي ضعيف. قال: وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد، يعني كان هذا قبل العقد وكان في دائرة المساومة، ولما انتهى الأمر إلى العقد جرى الحكم على العقد. وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد، فيحمل على أنه كان سابقا للعقد، فيكون الأمر بقوله اشترطي مجرد وعد ولا يجب الوفاء به. لكن هذا قال: وتعقب باستبعاد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. قال: وقال ابن حزم: كان الحكم ثابتا لجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائزا فيه، ثم نسخ بخطبته صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي أخبر عائشة قبل أن تشتري، وقال لها: إن الولاء لمن أعتق، فكيف يقال إنه منسوخ؟ كان جائزا ثم نسخ بخطبته صلى الله عليه وسلم وهو بعيد، ولذلك لا يصح هذا القول. قوله: فإنما الولاء لمن أعتق، قال فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه كما تقتضيه إنما، لأنها حصر، إنما الحصرية. واستدل بذلك على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل، وهذا بعيد. ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، ثم بعد ذلك شرع الولاء لمن أسلم على يد رجل، فيكون هذا من باب بيان أمر آخر إضافة إلى الأمر الأول. أو وقع بينه وبين رجل محالفة، يعني يكون أيضا ولاء، ولا للملتقط هكذا عندكم، يعني ولا يكون الولاء لمن التقط لقيطا. فهذا الحديث ظاهره أنه ينفي الولاء عن الإسلام، وينفي الولاء عن اللقيط، وينفي الولاء عن المحالفة. قال: وسيأتي الكلام على بقية الحديث في كتاب العتق إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.